وأهل الكتاب، وفصلت في أهل الكتاب لأنهم بلغوا في فترة قمة التقوى، ثم انحدروا ثم انقلبوا ثم انتكسوا، وأصابوا ما حذر الرحمن من المصيبات. ولذا قال في الحديث عنه: فبعد أن تذكر نعم الله عليه مع كل نعمة يذكرنا بهذه النعمة عليه، ثم ساق رد فعلهم على نعم ربه وكيف انقسم منهم الصادق ومنهم الكاذب ومنهم الخادع ومنهم الغادر منهم المصور والمصدق ومنهم المغير المحرف. استمرت الآية 120 آية تحدثنا عن هذا، ثم ساقت ثلاث آيات نعم زي الجزء الثاني آثار الأمراض التي أصابتها من تحريف وتأويل لأحكام رب العالمين. فختم الله عز وجل الجزء الأول والربعين الأول والثاني من الجزء الثاني بالحديث عن قصة الدجل والنسخ نسخ، فبين تعالى خراياه وبدأ بذكرها فقال: سيقول السفلاء جاءت حق الكتاب سيقول السفلاء، فسماهم السفلاء ولم يقل السفلاء من ألف كلمة عربية، فدل ذلك على أنه في السفه العلاء بلغ الغاية. إذا ذكر السفه فهم أساتذة، ولما يقول سيقول ينبئ عن أهل السفه، لو لم يكن حق السفهاء والسفه متمكنا منهم لما قالوا ما قال القرآن عن أهل السفه. لما هاجر الصحابه مكه المدينه بعد ان ربوا على الحق في مكه ايمانا واخلاقا وجزءا من العباده، هاجروا المدينه ولا تزال قلوبهم ببيت الله معلق تعلق شديد، يفوق تعلمهم بالمال والولد لكنه تعلق عالي لعباده. والله يبارك على عباده، فلا يرضى لعبده ان يكون له فيه شريك. قال تعالى في الكرسي: انا اغنى الشركاء عن الشريك، فمن اشرك بي في عمل فعمله الشريك لا ينزل بعد الشرك، عمل يبتغى به غيره معه، يجعل فيه غيره ندا له، ومن الناس من يتخذ من دون الله اداه يفعل الزياره يحبونهم كحب الله. لا يرضى الله عز وجل ان يشاركه في قلب عبده المؤمن احد غيره، لذا جعل قصده لي تحول الحياه لله، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا افضل المسلمين. رب العباد اراد ان يعلمنا هذا القدر من الدين، بل هذا هو الاصل الذي من عن الدين ان تكون الحياه كلها له، وهو المربي الذي له الحق في تربية خلقه على دينه. لذا أمر صحابة النبي الذين تعلقت بالبيت قلوبهم أن يترجعوا إلى القدس وهو قبلة اليهود، فإذا اليهود يغير فرحا فرحا المسلمون يترجعوا إلى القدس، فاستغل الموقف أسوأ استغلال، فزعموا انهم اصحاب الدين الاصلي وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بدين فرع لدينه. فدلوا على المسلمين بل دعوا المسلمين لاتباع دينهم لأنه الأصل، والأصل أولى بالفرع. ولم يزالوا يشكك المسلمين في دينهم وتوجههم لبيت المقدس حتى أذن الله عز وجل برد المسلمين البيت الحرام قبلته. فلما حدث هذا صارت كل يهود، فأخذ يرصدون الفرائض بين المسلمين إن كانت صلاتهم لبيت المقدس هي الصحيحة وصلاتهم للبيت الحرام باطلة، وإن كانت صلاتكم للبيت الحرام صحيحة فصلاتكم لبيت المقدس باطلة، وإن كانت باطلة فما حكم من مات حال توجهه لبيت المقدس؟ ضاع دينه وضاع أجره، وأخذ يرسل من الشبهات. فإذا رب العباد يسقط الربع الأول والثاني والثلث الثاني ردا على هذه الفدية الوحدة. واحسب المسألة ما كان الله يريد عن المال في كلمة الذي أمركم بالتوجه لبيت المقدس والله، والذي أمركم بالتوجه لكعبة الله، فالأول أمر والثاني أمر، وهل يخيره الله من أضاعه؟ حاشا، ما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم ولا عبادته سواء لبيت المقدس او البر. وحتى من مات علمهم انه مات بقلب لله الطائع، بقلب حي، بروح حيه، همها مرضاه ربها، صدقت في ايمانها، وسمت بدين الله باخلاقها، وارتقت بعباداتها. فكيف يسمى ميتا؟ فحرم عليهم بل على البشر قاطبا ان يسمى الطائع لله ميتا وان مات. فقال يا لا تقول لمن يقتل قول نفسه، ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات، بل احياء ولكن نفسه. فجعل المسلم حي حال حياته وبعد مماته، وجعل الكافر ميت بعد موته وحال حياته، اموات غير احياء وما يشعرون ايام يبعثون. فهل يستوي الاحياء؟ هل يستوي المؤمن الكافر؟ وما يستوي الاحياء والاموات؟ ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور. فعدهم من اصحاب القبور وان كان باجسادهم بين المشركين في القبور. اخوه الايمان ندرك هذا المعنى. السياق استمر حتى الركن الثاني على هذا النحو. ثم تفردت الصور ببيان اصل الدخل والاساس. كيف نتدخل؟ كيف نتدخل؟ فبدأت الآيات بتلخيص الإسلام منهجا وشريعة. جمع الله لنا، وهذا من الإعجاز العظيم، جمع لنا تشريع الإسلام كله في آية واحدة. ليس الوجه أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، مش هي القضية. قضية الدين وتشريع رب العباد شرعها لأرتقي بخلاله أو من خلاله بعباده إلى أعلى مراتب الرقي، إلى أرقى مراتب الإيمان، إلى أسمى منازل الأخلاق، إلى أدق ألوان المعاملات. فلخص الله لنا الشرائع كلها في آية واحدة. ليس الذل أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، والبر
فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حسن الخلق، فقال البر حسن الخلق والاسم ما حاك في صدرك وكيف أن تعمل. القرآن أصلا نازل بالدين كله، وكأن الدين كله هو كتاب القدر، فكل ما في الدين كله عبد إيمانيات وأخلاق، وما تحدث فيه عما يسميه الناس الأخلاق والسلوك أخلاق، وعبد عباداته أخلاق، وعبد معاملاته أخلاق. فالتشريع قدر على الله، تشريع الإيمانيات، تشريع الأخلاق، كلاهما نزل في مكة، فربي الصحابة إيمانيا واكتملت لهم شرائع مكة، وربوا أخلاقيا واكتملت لهم شرائع الأخلاق في مكة، وذلك خرجوا إلى الهجرة وهم في خدمة الخلق إلى آخر النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. تجد السمو والأخلاق الذي لا ترتقي إليه البشرية قط، لا قبله ولا بعده. ولله يرى الإمام القرطبي قال: لقد درى الأرض ثلاث دورات، دورة حول نفسها، وثانية حول الشمس، وثالثة حول صحابة سيد الخلق، فلم يعلوا ظهر الأرض لا قبلهم ولا بعدهم جيلا يساويهم أو حتى يلاقيهم يختلف منهم. قمة الأخلاق، قمة الأخلاق، هنا نزل سمو أخلاق لا يفرض عليه من العبادات والمعاملات إلا عبادة واحدة فقط، صلاة، لأن لها دور في تصحيح الإيمان وتكوين الأخلاق. لذا سؤال: ولو الانخلاق لفصلنا العلاقة بين الصلاة والإيمان والأخلاق. العبادة الوحيدة التي نزلت في الصلاة، كل العبادات جاءت تمرين الصيام، الزكاة، الحج، كل المعاملات بلا استثناء نزلت في الدين. لماذا؟ كيف نطلب من الناس أن يدفعوا أموالهم أو أن ينزعوا من قلوبهم شحهم وغلهم واختلافاتهم وخصوماتهم دون أن تسكت قلوبهم أرواحهم فتتحكم في أبدانهم، فلا يحط بطلتهم بل يرتقوا قلوب الارواحهم؟ ما الذي يعتبر ايمانيا واخلاقيا؟ كيف يرد حق المعاملات في العبادات المادية كالزكاة والحج والصيام؟ هذا الاداء بدون قصد كيف يكون؟ كل تشريعات اهل الارض مدارها حول المعاملات، لا تشريع عندهم في الإيمانيات ولا في الأخلاقيات ولا في العبادات ولا في تربية العباد. كيف نشرع لمن لم يربى على أدب التسليم، على أدب الطاعة، على أدب السمو، على أدب الرقي؟ من قال إن القانون وحده يرتقي بالإسلام؟ كم من قانون مذل قيد حقية العبادة السلام على العبادة؟ حسن قيدنا بالقرآن 30 عام وظن أنه ملك المنام فملكه المنام، أليس كذلك؟ وسوف يبين إخواننا نفيق. وإن طال الزمان وإن أمهل الرحمن صاحب الفرش على فرشه فلن يدوم للأبد رجل. لا بد يوما للقلوب التي لم تقنع بظلم ظالم أو قانون جائر أن تنقلب عليه يوما. إخوة الإيمان، رب العباد يعلمنا قواعد التربية، بل يسمعها لنا في هذه الآية: ولكن البر وسكن أصول من فيه من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي سلم. وبعدين أصول الأخلاق: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب دخل على بلال وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين تغلبوا معهم. فخرجنا الغيب ذلك والموفون بعهدهم خلنا في المعاملة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين على كل بلية الكلام في المعاملات في الأقدار والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. من جمع هذه الأصول الأربعة وأقام هذه الشرائع الأربعة في الإيمانيات والأخلاقيات والعبادات والمعاملات أولئك الذين صدقوا وأولئك هم وضحيت. هذه خلاصة القصة. هذه الآية جمعت وهل تبدي الخلاصة عن التفصيل من هنا إلى آخر السورة يأتي التفصيل. ليس البر إلى آخر السورة يأتي التفصيل. كيف نبلغ حد التقوى والصدق؟ فبدأ بالحديث عن الحقوق لأنها أخطر من وبدأ بالحديث عن حقوق العباد فبدأ بالدماء. بدأ بالدماء يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص الحر بالحر والعبد بالعبد والمتزوج. وتستمر الآن الدماء ثم نجد ترتيب ربنا عجيب بعد أن فرض الدماء المفترض العجيب على حرمة الأموال شاف حرمة الأموال ولكن جعل بين حرمة الدماء والأموال حكم شرع عبادة من الأول. حرمة الأموال جاءت بعد الآيات ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. بين حرمة الأموال وحرمة الدماء ساق لنا هذا السياق. تشريع السياق كله وضع بين هاتين بين تفكير ربنا عجيب كيف يرعى حرمة الدماء وحرمة الأموال من لم يزود بذلك الدخل. انتهى الأمر على مجرد أخلاق لا تحتاج تقوى مستمرة حتى يستمر تقي في أخلاقي حتى يحسن أداء معاملاتي حتى يؤدي حقوق العباد من حولي حتى لا يعتدي على غيري. لذا شرع الله لنا الصيام الذي جعله سبيلا لتقوى ربنا. فعلته علة تشريعه التقوى التي لو أجزمتها القلوب لثبت في أداء الحقوق. يا أيها الذين آمنوا تجد ترتيب ربنا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام قل كما كتب على الذين من قبلكم. ما العلة؟ إيه تقول لعلكم تتقون أياما يعني عدة في النص مرة في السنة تأخذ شهرة هتكفيكم سنة لعلكم تتقون يعني رمضان سبيل التقوى. اي والله اي والله لعلكم تتقون ايام معدود بس تستعمل. طيب بدأ الآيات بالخطاب للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم وختم الخيانة لله كتب عليكم. قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آيات المؤمنين أهل المؤمنين ولا أهل الناس. يعني بأي بين الصيام للناس لعدم يدخل. يعني الكهف لو وعى آيات الصيام وأحكامها ودخل الإسلام في رمضان وحده وعائشة لا
لكفاه أن يأخذ لك التغيير.
فإذا كان رمضان كافٍ أن يحول الكافر لو صدق وتاب في تقيه، فكيف لا يخرج المؤمن المتقي؟
وضح دقة الألفاظ متناهية، ودقة الأبعاد أشد التناهي. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأخذوا أموالهم. شكل بعض الأمراض. طب ولو حصل الوزن وكان في البيت الحرام أنفعت على عملي، وضع قواعد التعامل مع وبعدين عايزين نرتفع. اللي اعتدى على البيت الحرام هيعتدي على الأكل وعلى المقدسات وعلى الحرمات بشكل أشهر لا حرام للحكم مختلف فيها، ووضع قواعد لحماية المقدسات وحماية المحرمات، ثم علمنا أن هذا الأمر هيأه رب العباد لسبيل آخر ووسيلة أخرى من وسائل التقوى. إنها إذا ما عيش الشرف ده رمضان والعيد الثاني فشرع على العيد وجاء فات الحج وأتم الحج والمنى. ليه؟ الثمرة إيه؟ الغاية إيه؟ هل الحج أشهر معلومات؟ ده مش فقط ضيق، ده كان رمضان أيامه، فالحج أشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وتزود فإن خير الزاد التقوى. واتقوها اللي يقدر يعملها ولو سنة هيحصلها بتديله شغل كمان مع الصيام. تساعد عمره فليس في الحج منازل إلا من دواعي تقوى الخالق. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعدل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه ترجعون. إذا ندرك فالآيات مدار بحول هذا الأرض، ثم استمرت الآيات في بيان أسباب التقوى وفي ثنايا حتى التقوى خرج من دائرة الحديث على عموم الظلم في الأرواح والدماء والأموال، وكيف نتعاشى من كله ونرتقي فيه إلى أدنى المعاملات. ساق لنا أدب الجلد في التعامل مع البشر حتى نتعلم قواعد الصبر والإحتساب في كل ما نلقى في حياتنا. ثم نقلنا نقلة أخرى لأدب التعامل بالبيوت وتربية النساء والأطفال على أداء الحقوق. ماشي. واستمرت الآيات في الحديث عن أدب التعامل في الزواج في المعاشرة وفي الطلاق تفصيل عديد. ثم علمنا أن هذا الدين يحتاج لجهد جديد ما لم نقيم، فكيف يقوم الدين؟ لن يقوم الدين إلا بجهدنا وجهادنا. فوضع لنا قواعد الجهاد حين ذكر لنا حال أمة سبقتنا من بني إسرائيل وكيف فتن منهم الفتن حين أمر بالدفع عن دين الله وحفاظ أعراض عباد الله وحماية حقوق عباد الله. فلسنا مطالبين بحفظ حقوق العباد من طرفنا فقط، بل الحماية لها من كل من أراد أن يخالف بها. فمش حماية بس، ومن كل نفس تطلعت للألم. وضع لنا قواعد ليصون لهذه الأمة في سبيلها وحياتها، ليصون لها أعراضها وإيمانها وأموالها وعقولها ودينها. هذه السورة الجامعة التي جمعت لنا أصول الدين كله. انتهى هذا الجزء الليل بهذا القدر. ثم يبين لنا تعالى كيف ارتقى لصفقة البشرية من خلال هذا الدين، ولا بقي لم تغير تلك الرسل قبلنا بعض على بعض. وهذه لنا مع حديث الغد ان شاء الله تعالى. ان كان مستقر قليا وقدر الله لنا اللقاء نكتفي بهذا القدر ليلا، واسال الله عز وجل ان يجعلنا اياكم في هذا الشهر الكريم من عتقاء الاسلام المقيم. اللهم ارزقنا صيام رمضان وقيامه ايمانا بك وحسابا، اللهم اجعلنا من الذين يمنونك سدة القيامة، اللهم ارزقنا ووفقنا القيامة الى اتخاذ ايمانا بك وحسابا، اللهم ارزقنا في هذا الشهر الكريم الاخلاص والصدق في قول العمل والسر والعلن، اللهم الزم قلوبنا واحنا المسلمين والمسلمات في التقوى، اللهم الزم قلوبنا كلمه التقوى واجعلنا احق بها واهلها، اللهم اجعلنا احق بها واهلها، اللهم انزل سكينتك علينا، اللهم ارتقي بمواهبنا، اللهم ارتقي بملكاتنا، اللهم ارتقي باقوالنا وافعالنا وقلوبنا اليك، اللهم قم بنفسينا اليك، اقدر الكرب عليك، فرج الكرب عنا وعن امه حبيبك، فرج الكروب عن اخواننا المسلمين، اللهم انهم جياع واطعمهم ضمن اثوهم، اللهم انزل عليهم سقيا خير من عندك، اللهم افض عليهم من غيظ وانزل عليهم من بركاتك ومطرك، اللهم انهم مرضى فشهم، اللهم امكن امه المسلمين من مصدهم، اللهم يسر لنا سبيل اعمالهم، اللهم فرج الكروب عن اخواننا في سوريا وليبيا واليمن وسائر البلدان، احكم بجودك امامهم، احكم بفضلك امامهم، فرج الكرب عنا وعنهم، ارفع الذل والظلم والقهر عنا وعنهم، اللهم احكم دماءهم، اللهم احكم دماءهم ودماء المسلمين في كل مكان، ذوي جرحانا اشف مرضانا اشف موتانا، فك اسرانا قدر شهداءنا عليك بمن هدانا، لا تخيب خيارنا لا تولد امرنا شرارنا، اجعل امرنا في مخافك واتقاك، اللهم حرر بنا الاقصى الاسير وسائر ارض المسلمين من دم الكفار المشركين، وارزقنا الصلاة في الاقصى المحرر قبل الرحيل اليك يا ارحم الراحمين، اللهم مكنا من فتحه، اللهم ارزقنا الصلاة فيه محررا، تقبل منا واقبلنا على المكان منا، انك انت السميع العليم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.